الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الفصل الخامس: القبر والبرزخ. لا زالت الأبحاث تترى في هذا الجزء من الكتاب وفي هذا الفصل، وهو المعاد. وكلامنا اليوم في القبر والبرزخ. طبعا كما هو معلوم وواضح لدى أذهانكم أن البرزخ هو المنزل الأول للإنسان بعد الموت. هذا البرزخ، طبعا لغة البرزخ هو الحد الوسط بين أمرين، كما تعلمون يعني مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يعني البرزخ هو الحد الفاصل أو الشيء الموجود بين شيئين، هاي لغة. اصطلاحا البرزخ هو المنزل الأول للإنسان بعد الموت، عندما يموت الإنسان فينتقل إلى القبر، وفي القبر يكون البرزخ. كمقدمة لذلك نسأل ونتساءل ونقول: ما هو المراد من الموت؟ ما هو المراد من الموت؟ ذكرت تعاريف متعددة للموت. أشهر هذه التعاريف: الموت عبارة عن فقد الحياة وآثارها من الشعور والإرادة بما من شأنه أن يتصف بها. ولذلك هنا مأخوذة يعني الشأنية في ذلك الشيء، حتى نسمي هذا الشيء ميتا وفي مقابله حي. قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. وبالتالي نجد هنا مقابلة بين الموت والحياة، وهي من نوع الملك والعدم. إذن الموت هو عبارة عن فقد الحياة فيما من شأنه أن يكون حيا. لوازم الموت، عفوا، لوازم الحياة هي شنو؟ الشعور والإرادة. فإذا فقد الشيء الشعور والإرادة سمي ميتا. هذا واضح إن شاء الله. كلامنا في الإنسان، والإنسان بمعنى الشعور، وطبعا لما نتكلم شعور وإرادة وإدراك، كلامنا طبعا راح يكون طبعا في الإنسان، وبالتالي الشأنية وعدم الشأنية أو الشأنية نتكلم فيها في الإنسان. الموت بهذا المعنى سوف يتصف به الإنسان، والإنسان كما تعلمون مركب من روح وبدن. ونحن نقول هكذا: البدن يتصف بالحياة، والبدن يتصف بمن؟ بالموت. فنقول: هذا ميت، إشارة إلى البدن، وهذا حي، إشارة إلى من؟ إلى البدن. أما الروح لا، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكلامنا عندما نقول هذا ميت وليس بالميت، نظرنا إلى البدن. واضح إن شاء الله. الإنسان يتكون من هذا المعجون والمركب الزوجي من البدن والروح. البدن من تراب وهذه العناصر المختلفة، ولذلك هو من أفراد العالم السفلي كما يقولون. وأما الروح فهي تبعث إلى ذلك البدن من عالم علوي. فإذا أراد الله تعالى أن يخلق الإنسان أنزل تلك الروح من ذلك العالم العلوي إلى البدن في عالمه السفلي، كما في الجنين في بطن أمه بعد 4 أشهر هكذا تبث الروح فيه. بعد ذلك يكون البدن شنو؟ متحركا، وتدب فيه الحياة والشعور، ثم بعد ذلك الإرادة. فالبدن حيون ما دامت الروح موجودة. فإذا يعني فإذا تعلقت الروح بالبدن فهو حي، فإذا فارقت الروح البدن عاد البدن شنو؟ ميتا. واضح إن شاء الله؟ هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية للموت أم إشارة سريعة، نقول الموت مرة ينظر إلى بلحاظ عدم، ومرة ينظر إلى بلحاظ شنو؟ وجودي. عندما نقول الموت العدمي هذا يكون بلحاظ البدن، وهو عدم الروح، عدم الحياة، عدم الشعور، فهذا اللي احنا نعتبره الموت بمعنى عدمي. اما اللحاظ الاخر للموت، لا، اذا لاحظنا الموت بلحاظ الروح فهو معنى وجودي. معنى شنو؟ وجودي. وما هو الا انتقال من عالم الى عالم اخر، فهذا الانتقال من منزل الى منزل اخر، من عالم الى عالم اخر للروح يسمى موت، وهو معنى وجودي. روي عن سيد الشهداء الحسين عليه السلام قال: صبرا يا كرام لاصحابه، فما الموت الا قنطره، معنى وجودي، يعبر بكم. شوفوا معنى وجودي. فما الموت الا قنطره يعبر بكم عن البؤس والضراء الى الجنات الواسعه والنعيم الدائم. فما يكره احدكم او فايكم يكره ان ينقل من سجن الى قصر. وبالتالي للموت معنى عدمي بلحاظ البدن، ومعنى وجودي بلحاظ الروح، والمعنى الوجودي هو عملية انتقال من منزل إلى منزل شنو؟ آخر. واضح إن شاء الله؟ هاي كم مقدمة. ولذلك عندما نقول القبر والبرزخ نأتي نقول متى يأتي البرزخ وأين يأتي البرزخ، ما هو محل البرزخ، ما هو القبر، نقول كل هذه الحالات التي تمر على الإنسان هي بعد الموت، فلا بد قبل ذلك من معرفة ما معنى الموت ولو إجمالا. البرزخ قد صرح به القرآن الكريم وقال إن الإنسان بعد موته، وبعد هذا عمره اللي ينقضي بهاي الحياة الدنيا وما هو إلا امتحان، ينتقل إلى برزخ بين الدنيا والآخرة، وهذا البرزخ يستمر على الإنسان في قبره. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وبالتالي هذه الآية القرآنية تثبت وجود البرزخ رقم واحد، ولكن تثبت وجود البرزخ على نحو هل البسيطة، أي فقط تثبت وجود البرزخ، ولكن هذا البرزخ هل فيه حياة، هل فيه شعورون، هل فيه عذابون، هل فيه ألم لذة إلى آخره. هذه الآية بما هي لا تدل على وجود الحياة، يعني هل المركبة أن البرزخ فيه كذا وكذا، وإنما فقط تثبت وجود هذه الحالة الفاصلة بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طبعا كما هو معلوم في الهامش الوراء هنا استعملت بمعنى المقابل أي الأمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم. لذلك يقول من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني أمامكم، تزودوا لذلك البرزخ. طبعا هذا التعبير عرفي كما تعلمون أخواتي، أنه وراك يوم طويل، دير بالك وراك حساب عسير، يعني شنو؟ أمامك. زين، الحياة البرزخية باعتبار قلنا أن هناك برزخ، سؤال: ما هو أو ما هي فائدة هذا البرزخ وهذا الحد الفاصل بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة؟ الجواب: هذه حياة بلوازم معينة، وتذكر آيات أخرى إثبات الواقعية لهذه النشأة. مو إحنا بالآية الأولى تدل على وجود نفس البرزخ، ولكن هذه الحياة وواقعية هذه الحياة بهذه النشأة آيات أخرى تذكر ذلك، يعني تذكر وجود أن هناك حياة، أن هناك شعور، أن هناك إرادة، أن هناك بعد شوية راح نقول إما نعيم وجنة وإما عذاب وسلاسل وأغلال. الآية التي أمامكم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هذه الآية كما ترون أنها تتكلم عن حياة وموت رقم واحد، ولكن الموت تتكلم عن ميتتين، أمتنا اثنتين مرتين الموت، وأحييتنا اثنتين، وبالتالي يوجد هنا موتان وتوجد حياتان. والظاهر المراد من الآية أن الإنسان الله أحياه، الإماتة الأولى هي الانتقال من الدنيا إلى القبر والبرزخ، وبالتالي الإماتة الأولى يراد منها تلك الإماتة التي ينتقل بها الإنسان من الدنيا إلى البرزخ، هاي إماتة رقم شقد؟ رقم واحد. بعد ذلك عندما يترك الميت في قبره يكون هناك إحياء، والروايات واردة كما تعلمون أنه يجلس الميت بعد ذهاب أهله وتبتدأ هذه العملية العسيرة الشديدة. هذا الإحياء هم إحياء شنو؟ أول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، بهذا التفسير الموت الأولى انتقال إلى البرزخ، ثم يحيى الإنسان مرة أخرى وتبعث فيه الحياة وهي الحياة البرزخية وهو الإحياء البرزخي، وتستمر هذه الحياة إلى النفخ الأول. هنا بعد أن تمت الإماتة الأولى والإحياء الأول في البرزخ يوجد كذلك شنو لدينا؟ يوجد طبعا هاي حياة، بعد لما قلنا برزخ أثبتنا أن هناك حياة برزخية، بعد ذلك تأتي لدينا نفختان، النفخة الأولى الصورية نفخة إماتة، النفخة الثانية الصورية نفخة بعث وجمع، والآيات تذكر ذلك. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، موت صعق كامل لكل، طبعا إلا ما شاء الله. هذا النفخ الأول وفيه إماتة. بعدين أكو شنو؟ ونفخ آخر، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم شنو؟ ينسلون. إذن لدينا نفختان، النفخة الأولى هي نفخة إماتية، النفخة الثانية هي نفخة شنو؟ إحيائية. وظاهر تعدد النفخ أو ظاهر أن هنا لدينا نفخ وهنا لدينا نفخ أنه شنو؟ أكو نفختان، الأولى فيها الإماتة الثانية، لأن صارت عندنا إماتة أولى في الدنيا، إحياء أول في البرزخ، النفخة الأولى في الصور يترتب عليها الهلاك لجميع من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. وهذه شنو النفخة؟ نفخة الإماتة، وهي الإماتة الثانية. ثم تأتي النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. وبالتالي هذه آثار متعددة تدل على النفخة الثانية وهي غير النفخة الأولى، ولذلك على هذا نجد أن هناك إماتة وإحياء في البرزخ، وإماتة وإحياء. ونحن موطن الشاهد ومورد الاستدلال، نريد أن نثبت أن الحياة أن البرزخ فيه حياة، وبالتالي هذا ما دام أكو حياة وأكو إماتة، أحييتنا أمتنا، وبالتالي هاي شأنية الحياة موجودة لو مو موجودة بالبرزخ؟ الجواب نعم، موجودة في عالم البرزخ. بلي شوي الصوت. البعض قد يستدل بذلك.
بس شفنا
الاستدلال مو وين؟
الرجعة، لأن الرجعة مو كل جسمنا كنا
ترجع أرواح من الناس. هاي مطلقا. وذول القوم يعني الذين قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، هاي أخص من المدعى باعتبار هؤلاء شنو؟ يعني قوم يعني من أهل الشر وليس من أهل الخير ومن أهل الذنوب. فهل إلى خروج من سبيل؟ هذا يعني ملاك يعني المورد والآية وظاهر الآية هنا عذاب، وبالتالي احنا عندنا الرجعة شنو نستدل على إرجاع المؤمنين وعلى الكافرين، فظهورها بهذا أنه الإماتة والإحياء بما يعني موجود الآن أقوى من أنه يستدل فيها على الرجعة. الرجعة لا، فبعدنا آيات أخرى ذكرناها، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، وكذلك روايات أهل البيت تثبت ذلك، وبالتالي ظهور الآية هنا في هذا المورد أشد. هذا المورد احنا فقط نريد أن نستدل به على أن هناك حياة وموت وين؟ بالبرزخ. هذا دليل طبعا نقلي، وهكذا بقية الآيات. الآية الأخرى التي تثبت وجود الحياة في البرزخ وهناك حياة واقعية، بسم الله الرحمن الرحيم، مما خطيئاتهم أغرقوا، هاي الماء زائدة يعني من خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. كيف هو الاستدلال بهذه الآية؟ هنا يعني الاستدلال يكون بعدة يعني مقام، يعني بعدة خطوات. الخطوة الأولى أغرقوا فأدخلوا، شوفوا هنا الإغراق يتبعه فورا الفاء الفورية، يعني مو الترتيب، عندنا ترتيب وفورية وترتيب وتراخي، ماخذية الفاء وثم الفاء للترتيب وثم كذلك للترتيب، وفرق بينهما عندما نستخدم الفاء جاء علي فمحمد يعني فورا جاء بعده. شوفوا هنا أغرقوا فأدخلوا نارا، وبالتالي هذا الفاء يدل على أنهم دخلوا النار بعد الغرق مباشرة وبلا فاصلة، ولو كان المراد من النار المذكورة في الآية نار الآخرة لاستعمل شنو ثم، باعتبار أكو مرحلة بين الدنيا وبين الآخرة. خلي شوي نكمل، لا تسمحون بعد خمس دقائق علينا الدرس الثاني يعني لعلهم. فهنا وجود الفاء التي تفيد الترتيب بلا فصل وتفيد الفورية تدل على أن أدخلوا نارا طبعا بالماضي، تدل على أن هذه النار ليست بنار الآخرة، والدليل على ذلك قرينة وجود الفاء، ولو أراد النار منها نار الآخرة إلى نار البرزاخ لا استعمل ثم. لدينا يعني نار دنيا ونار برزخ ونار آخرة، نار الدنيا خارج باعتبار أغرقوا وماتوا خلصوا بعد من نار الدنيا، بقى عندنا نار الآخرة ونار البرزخ. نار الآخرة لابد من استعمال ثم فيها باعتبار أكو ترتيب وأكو مراتب لحد أن نصل إلى نار الآخرة لا سامح الله بالنسبة للبعيد. إذن المراد ليس بنار الآخرة وإنما شنو؟ نار البرزخ. قد يأتي إشكال ويقول هنا أدخلوا، طبعا أدخلوا بالماضي مو سوف يدخلون، نقول أدخلوا هنا ماضي. يأتي المستشكل ويقول جيد وإن كان ماضي ولكن استعمله والمراد منه شنو؟ المستقبل، يعني مراد مما خطيئاتهم أغرقوا وسوف يدخلون النار، نقول هذا ارتكاب لمجاز وهو خلاف شنو؟ الظاهر، ويحتاج إلى شنو؟ قرينة. وبالتالي هذا أدخلوا في الماضي، وبالتالي بعد الإغراق أدخلوا ثم سوف يدخلون شنو؟ نارا أخرى وهي نار الآخرة. الآية الثالثة التي تدل على الحياة وعلى الشعور والإرادة والعذاب والعقاب والبرزخ الموجود بلوازمه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا المقطع الأول، ويوم تقوم الساعة القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية أول شيء تثبت النار، وهذا النار بالمقطع الأول فيها عرض على آل فرعون، فإن آل فرعون بالمقطع الأول يعرضون على النار، وهذا العرض على النار انظروا غدوا يعني صباحا وعشيا شنو مساء، ويوم القيامة بعد ما عندنا صباح ومساء، وبالتالي يدل على شنو هذا، أنه العرض الغدوي والعشائي على النار الصباحي والمسائي هو شنو غير تلك النار، وبالتالي النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا المقطع الأول، وبالتالي هذا التقطيع الزماني للغدو والعشي يثبت أن هذه النار غير نار الآخرة. ثم بعد ذلك تأتي الآية وتنتقل إلى منطقة أخرى وإلى حالة أخرى وإلى معنى آخر، تقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبالتالي يدل على ذلك أن هناك عذاب رقم واحد وعذاب رقم اثنين. عذاب رقم واحد الأقل شدة، عذاب رقم اثنين الأكثر شدة. عذاب رقم واحد من صفاته أول شيء هناك عرض للناس على ذلك العذاب وليس إدخال، رقم واحد. ثاني شيء أنه هذا العذاب اللي فيه عرض ويعرض آل فرعون على ذلك العذاب أكو غدو وعشي، هاي صفات النار والعذاب الأول. أما العذاب الثاني يوم تقوم الساعة، ايش راح يصير لآل فرعون؟ لا هنا راح تجي أدخلوا آل فرعون النار رقم واحد وأشد العذاب رقم اثنين. وبالتالي من هنا نقول أنه عبر عن العذاب الأول بالعرض عن النار، وعبر عن العذاب الثاني بالإدخال بأشد العذاب. وبالتالي هنا يدل على أن هناك عذاب، أن هناك عذابين، عذاب أخف وفيه عرض وعذاب البرزخ، وعذاب أشد وفيه غلظة وفيه شدة وفيه عسر وهو عذاب الآخرة. هناك عبر بالإدخال في الآخرة وهنا عبر بالعرض. هذه ثلاث آيات تدل بظاهرها على المطلب، يعني على مطلبنا بوجود الحياة في عالم البرزخ، وكذلك نستطيع أن نستدل ونعضد كل ذلك بآيات مرت علينا في مبحث تجرد النفس. أما في السنة فنكتفي برواية واحدة جاءت عن الإمام الصادق عندما سئل عن أرواح المؤمنين قال، وروايات متعددة راجعوا البحار أحوال البرزخ، روايات كثيرة متضافرة تدل على الحياة البرزخية. ماذا قال الإمام الصادق عن أهل البرزخ؟ قال في حجرات في الجنة، أي على أهل الجنة، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون ربنا أتمم لنا الساعة وأنجز ما وعدتنا. في مقابلهم عندما سئل عن أرواح المشركين قال في النار يعذبون، يقولون لا تقم لنا الساعة، مرد الساعة، ولا تنجز ما لنا ما وعدتنا، باعتبار قبل بعد للنار هم. وبالتالي الروايات والآيات تدل على وجود هذه الحالة البرزخية رقم واحد، وتدل على أن هذه الحياة البرزخية فيها واقعية وفيها آلام وفيها ثواب وفيها جنة يعني مصغرة، أو فيها إما حفرة من حفر النيران وإما روضة من رياض الجنان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا في رياض آل محمد في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.